أما دعوة المجاملات هذه الاعتذار منها هو الجاني. دعوة المجاملات من كثير من الدعوات أحيانا تكون مجاملة، وإذا دعاك فأجبه، نعم، وإذا عطس فحمد الله بجنبك، لا بس، وإذا عطس فحمد الله فشمك، عطاك نعمة، لأن العطاس يحصل به خفة للبدن والرأس، لأن خروج لهوى يجتمع في خياشيم وفي الرأس، في بعض الإنسان يجد راحة. وقد شرع الله للعاطس أن يحمد الله، حمد يتضمن الشكر، الحمد لله نعمة، فيشرع لمن سمعه أن يدعو له بالرحمة، يرحمك الله يرحمك الله، يسمى هذا الدعاء تسميت. تسميت التسميت و مثل هذه الأفعال تتضمن معنى الإزالة، يعني كالتمريض، تمريض يعني العناية بالمريض لتخفيف المرض وإزالة المرض، فالتسميت إزالة الشماتة، يرحمك الله، وفي الرحمة للعبد خير كثير، فمن رحمة الله أن لا يسمت، به عدو ولا حاكم، فأنت بدعائك تدعو له بما يزيل عنه الشماتة، تسميت. وإذا عطش فحمد الله فسمته، لكن إذا لم يحمد الله فاتركه، ولا يلزم أن تقول له يحمد الله، أنت لا تسمته، لكن بعد ذلك يمكن تعلمه إذا كان جاهلا، إذا كان جاهل تعلم ما ينبغي له، وكن إذا عطشت فقل الحمد لله، أما إذا كان غير جاهل فاتركه هو حق الصبر. وإذا من حق من حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس فحمد الله فسمت، أما إذا لم يحمد الله فلا تسمت، فلا يسمت ولا يدعى. ويقابل هذا التسميت بدعوة أخرى أيضا، وهو أن يكون العاطف يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا خير كبير. ذكر في هذا ذكر لله، الحمد لله ذكر الدعاء، يرحمك الله في ذكر لله، يهديكم الله ويصلح بالكم في ذكر لله، ذكر دعاء نعم. وإذا استنصحك فانصحك، إذا طلب منك النصيحة والمشورة فعليك أن تنصح له وأن تشير عليه بما تحبه لنفسك وما تعتقد أنه هو عين الخير والمصلحة بحسب حالك وعلمك واعتقادك، فانصح له. والنصيحة للمسلم التي هي محبة الخير وكرامة الشرع واجب، واجب مطلقا كما تقدم، لكن إذا استنصحك فعليك أن تنصح له، استشارة في أمر من الأمور، في الدخول في أمر، في مشروع، في معاملة مع شخص، معاملة دنيا تجارة، مشاركة في تزويج، استنفع فلان ما تقول فيه، خطب إلينا، استنفع يعني أرغب في الزواج من تلك العائلة ما تقول، فعليك أن تؤدي ما تعتقد أنه خير، ولا تنصاع إلا بعلم، وهي تحابي، وهذه من المواضع التي يجوز فيها تجد فيها الغيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير الرسول انه خطب على فلان وفلان وفلان. الرسول نصح لها وبين لها وذكر في كل واحد ما يرغب عنه معروف علوه لا مال له. الاخر قال انه لا يضع العصا عن هكذا وقال انفق لأسامة وإذا استنصحك فانصح له نصيحة. نعم. وإذا مرض فعف العيادة زيارة فيها مواساة فيها تسلية فيها دعاء إحسان يعني المسلم إلى عالم أخوه بمرضه شار بالوجه شار بأنه يعني إن الأخوة ليست مبنية على المنافع. الأخوة الإيمانية وتتأكد هذا الحق إذا انضاف إلى الأخوة قوة الإسلام يعني وأسباب الأخرى كما تقدم كالكرة والجار إذا ما ينفع عجبه ولعيادة المريض آداب منها أن لا يطيل المستعين له إلا إذا كان صديق حميم ويحب ويأنس ويدفع بطول اللبس عنده وأحواله. وهذا يقلب اختلاف في الروابط والعلاقات بين الناس في علاقات في صداقات في قرابات فيها وأن تدعو له وتؤتيه وتخفف عنه همومه وتسليه وتذكره بما هنالك يعني بما يجعله من خير وفضل ومسلم أمره كله له خير. ومن يزور أخله في الله يعوده مريضا يحظى بقرب من الله ومعية كما في الحديث أما لو عدته لوجدتني عنده. حديث فيها تعبير عجيب عبدي ملكت فلم تعدني عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول يعني رب العالمين الذي لا تعرف له الآفات فيقول مرض عبد فلان فلو عدته لوجدتني عنده. قال وإذا مات فاتبعه. هذا أيضا من حق المسلم على المسلم أنه إذا مات يتبع جنازة أن يصلي عليه ويشيعه إلى قبره. وجاءت الأحاديث الترغيب في ذلك وأن من تلي الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر ومن تبع حتى توضع فله قيراط. فهذه حقوق في عظيمة الأثر في نفوس المؤمنين بعضهم مع بعض يعني توثق الضوابط وتقوي الصلات وتزيل الأحقاد ويحصل بها التأليف من القلوب ويحصل بها مصالح ويحصل بها بعد ذلك كل الأجور العظيمة إذا كانت بنية صالحة لوجه الله. ينبغي أن تؤدى هذه الأمور يعني وإن كانت حقوق للعباد لكنها تؤدى ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هذا أساسي في حصول الثمر ابتغاء مرضات الله. وهذا أمر عظيم يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه لإصلاح نية. نسأل الله لنا ولكم صلاح النية. نعم الشيخ
أحسن الله إليك. كيف نجمع بين مجاهدة النفس وإلزامها بفعل السنن والمستحبات وتعويد النفس عليها وبين عدم تكليف النفس وإلزامها ما لا تطيق؟
فرق بين مجاهدة وبين الإشقاء. مجاهد نجمع فكل إنسان يجاهد نفسه أنه يحافظ على الرواتب ما في حرج ما في تشدد ولا مشدد للدين ولا حرج أي حرج في هذا. يعني ليس المقصود من المشدد للدين أنك تجاهد نفسك على ما تفعل أن يلتقى حتى الخروج من البيت من صلاة الجماعة أو قيام صلاة الفجر على يعني قيامك وأنت يعني ترغب في النوم قيامك من صلاة الفجر هل هذا منه من يعني الحرج وهل هذا من مشادة الدين؟ المشادة التي فيها تكليف الإنسان يعني بالحرج العظيم الذي ما شرعه الله أنا ضربت بهذا المدد مثل قيام الدهر مثل قيام الليل مع ترك الزواج الشيء من هذا القبيل الصيام أنا ضربت بهذا أمثلة الصيام في السفر مع المشقة الشديدة لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قد ذهل واجتمع عليه الناس قال ما هذا قال صائم يعني طايح من شدة ما وجد من الحرج والمشقة وأنقص ما اجتمع عليه الناس معناه انه في حالة صعبة فقال عليه الصلاة والسلام ليس من الجزء الصيام في السفر نعم
أحسن الله إليكم يقول بعض الناس إذا رأيته على منكر ونهيته عنه يقول الدين يسر فكيف نرد عليه
لا والله أما المعاصي فلا يدخل تركها في المسر يعني ترك أعني لا يدخل إيش لا يدخل يعني إطلاق العنان للنفس في فعل ما حرم الله ليس هذا من المسر يعني ليس من اليسر في الإسلام الإقدام على المعصية استجابة لداء النفس الأمارة بالسوء الدين يسر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المأمورات إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أما في المحرمات فليس فيه تعليق عن الاستطاعة ما فيه واحد يقول أنا لا أستطيع أترك الدخان أنا ما لا يعني ليس بعذر لا أستطيع أن واحد يسرع مبتلى بشرب الخمر يقول أنا مبتلى ما أستطيع أترك الخمر هذا لا يكون عذرا الترك ما فيه إنما الاستطاعة هي مناط الأمر مناط المأمورات فلا واجب مع عجل لا واجب مع عجل وأما المعاصي فتبقى واجب ولا ضد المعاصي نعم ما أمن الله فيه من الضرورات كأس الميتة عند الضرورة وخشية الهلاك الميتة الخنزير والدم من الطرب غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه رخصة شرعية والذي يعني يتعمد ويصر على عدم أكل شيء من هذه المحرمات ويموت فهو قاتل لنفسه لأنه خالف أمر شرع الله ولم يأخذ بهذه الرخصة رخصة هي عزيمة فهذه حجة شيطانية يقول الدين يسر أو يقول أنا لا أستطيع الدين يسر يعني أنا مقتضى إن منع الإنسان مما تشتهي نفسه إن هذا عسر وأن يقدر أن يفعل الإنسان ما تشتهي نفسه مما ولو مما حرم الله فهي حجة شيطانية مردودة ليس من يسر الإسلام استباحة المحرمات أو ما أقول استباحة أو يعني التساهل في الإقدام على المحرمات نعم
أحسن الله يقول نحن طلاب أتينا نادي دوره من خارج الرياض فهل الأولى لنا أن نصوم في هذا اليوم وهل البخور فقط الصائم
ومعنى الصيام صيام النوافل واسع يعني الشيء كالفر اذا كان هناك يعني اذا كان الامر يسير ان يكون فلان انفسهم يعني مستقرون مقيمون في ذراعه ولا حرج عليك فالصيام مشروع كغيره واما الدخان كونه يفضل الدخان أعني البخور لا يفسر، لكن يكره بعض أهل العلم الاستنشاق ولأنه له جزيئات تدخل، لكن ما في مانع يعني الإنسان اتخذ المنحة وطيب المكان وطيب ملابسه ودخل حين البخور شان شان الدخان الذي يحصل له عندما يوقف بالنار وبخار المطبخ الذين يشتغلون في المطبخ يدخل يعني حلوقهم من أبخرة المطبخ شيء كثير لكن من غير قصد.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوة يأتي إلى المسجد مبكرا ويقوم بحج أماكن في الصف الأول لأصدقائه، فهل من توجيه؟
لا والله ما يجوز هذا، هذا يعني في صحة صلاته نظر، في إذن من يحجز مكان في المسجد ويصلي فيه هو مغتصب، يحجزه مغتصب لما لا يستحق، مغتصب كما يفعل بعض الناس في بعض المساجد وفي المسجد الحرام وفي غيره. الإنسان إذا أراد التقدم والقرب عليه يتقدم يبادر ويجد، أقول يجد المكان إذا سبق، أما أن يحجز بخرقة بكذا بكذا فالأولى حتى لو جاء الإنسان وقد وجد من حجز له يبادر أن يخرق ويصلي فيه. نعم.
أحسن الله يكون. يقول كيف نجمع بين قولهم إن الله يحب أن تؤتى رخصه وبين من تتبع الرخص فقد تذنب؟
تتبع الرخص رخص العلم ما يبرح في الشرعية، الرخص الشرعية ما فيه كل المرأة الأخذ بها ولله الحمد، لكن الرخص رخص العلماء اللي فيها ترخصات وتأويلات هذا والله هذا فلان يبيح يبيح الغنى خلاص هذا واحد يغني، والدخان مكروه عند بعض العلماء خلاص هذا الدخان، والنبيذ المسكر النبيذ الذي يسكر إذا شرب الإنسان منكر قال به بعض أهل العلم إيش وأشياء أشياء كبيرة وخلافات، ولهذا في هذا العصر بالذات أكثر وأكثر اتخذ كثير من أصحاب الشهوات والأهواء الخلاف طريق للوصول إلى ما يشتهون، هذا في خلاف يعني أي شيء تنكر عليه في خلاف يعني ما هو بالحق يعني ما هو في رجوع إلى الله ورد ما تنزل من الناس إلى الله ورسوله والأخذ بما هو الأقوى والأخذ بما هو الأحوط والأفضل، لا هذا في خلاف، ومعنى هذا إذا كان في خلاف فأنا مخير أختار من أقوال المختلفين ما أشتهي دون نظر ولا موازنة ولا يعني عرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الخلاف في بيانها يعني خلافات العلماء لا فيها، ولهذا يقول إن من تتبع الرخص تزندق معناه أنه أولا أنه متبع الهوى ما هو خالف من الحق، الزندقة الذي يؤمن بالله ورسوله يبحث عن الحق يبحث عن موجب الدليل موجب الكتاب والسنة، ثم انه يعني اذا تتبع رخص العلماء اجتمع فيه شر كثير او الشر كله. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. في هذا الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للعاملين بشارة للعاملين بطاعة الله أنهم إذا عاقهم مرض أو سفر عن ما كانوا يعتادونه من الأعمال الصالحة فإن ذلك لا يضر عليهم بل يكتب لهم مثل ما كانوا يعملون في حال الإقامة وحال الصحة. وهذا يرجع إلى أن من عزم على خير ونوى خيرا ومنعه من ذلك مانع كتب له. فالمسلم الذي له ورد من صلاة أو قراءة أو ذكر وله عادة من صيام إذا مرض فإن نيته موجودة، لولا هذا المرض لفعل، لكن المانع له هو المرض. وهكذا المسافر لولا السفر حصول المشقة، بل حتى الرهق التي جاءت في الشرع للمسافر تكون عذرا له. ومن هذا ومن شواهد هذا قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت. قبل ان يبلغ مهاجره ولو عند عتبه بابه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات: ان بالمدينه رجالا نفسه مسيرا ولا قطعتم واجبا الا كانوا معكم حبسهم العدو. فهم معهم بنيادهم وهم ولهم مثلهم من الاجر. ففي هذا الحديث بشاره لأهل الخير والعمل الصالح. وفي هذه الإشارة ترغيب في اعتياد الخير والعمل الصالح، وفيها تشريع للمؤمن إذا حصله عائق يعوقه عن ما يحب من فعل الصالحات، فيها تسلية له، لأن المؤمن يأسى ويأسف إذا فاته الخير وعاقب عنه عائق. لكن إذا علم أن الله يكتب له مثل ما كان يعمل يوم كان صحيحا ويوم كان مقيما، وفي هذا حث للمسلم أن يتعود الخير ويغتنم الفرص، فرصة الصحة، فرصة القدرة وحال الإقامة. ومعنى ذلك أن من لم يكن عاملا في حال صحته وإقامته لا يكتب له شيء. من كان لا يصلي مثلا، من كان لا يصلي الرواتب مثلا وهو مقيم لا تكتب له اذا كان مسافرا. وهذا على اظهر القولين في أن المسافر لا تشرع في حقه الرواتب. ومن كان عيدا لعادته أن يصوم شهر في النوافل لا يصوم إلا لا يصوم له شيء من ذلك في حال مرضه، لا يصوم له صيام ولا صلاة لم يكن يفعلها في ساعة، وكل مثل ذلك صلاة الجماعة من كانت عادته التخلف عن صلاة الجماعة إذا حصل له المرض العائق عن صلاة الجماعة لا يكتب المصلي في الجماعة، لأنه لو صاح ما صام هذا عدل، هذا عدل من الرب سبحانه وتعالى. ما يقول أنا الآن معذور، بل ولا يكون مرضه عذرا له في تخلفه عن صلاة الجماعة، بل يكون يعني كحال صحته عليه من تبعة ترك صلاة الجماعة ما عليه حال صحته، ما عليه حال صحته. وتنزيل القصد والنية منزلة العمل هذا، وكذلك العدل أو العدل منزلة العمل، هم يدري في الحسنات والسيئات. فالذي من نيته مثلا أن يعصي الله لولا أنه عاقب العائق ومنعه المانع فإنه بمنزلة العامل. نشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إلى هذا القاتل أمر ظاهر، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص حريصا على قتل صاحبه، ما منع إلا أنه غلب. إلى مرض العبد أو سافر، ولعل لا يختص هذا الحكم بحال المرض والسفر، بل كل من كان يعمل عملا وحصل له ما يعوقه عنه ويمنعه مما اعتاده من الخير فإن الله يكتبه له. فلعل ذكر المرض والسفر خرج مخرج الغالب، قد يكون العائق في بعض الأمور الكبر في بعض الأحوال، ليس المرض بل الكبر. فكذلك الإنسان إذا كان في شبابه وقوته وقد تعود يعني عملا صالحا وأنواعا من فعل الخير، إذا منعه من ذلك الكبر فإن ما تعوده وكان يفعله يكتب له مثله بجامع يعني العجل. ولما عندكم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله حتى قال إن من كان يعني من عادته أن يفعل عملا يعني مفضولا لكن استغل بما هو أفضل، يعني حرم له عمل عنده أهم أو أهم في الشرع فإنه يكمل له العمل، عمله ذلك الذي باشره وعمله الذي انشغل عنه بما هو أفضل. بالعلي الدلالة على كتابة الأعمال، فالأعمال تكتب الحسنات والسيئات، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، آيات كثيرة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم إذا هم العبد بهذه الحسنة فإن عملها كتبت له حسنة واحدة، إن عملها كتبت له عشر إلى 700 جبار إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونا اليه وان يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه.
في هذا الحديث الامر بالاسراع بالجنازه، وهذا يشمل الاسراع في حال حملها للصلاه عليها ثم لدفنها، ويشمل ما قبل ذلك من التجهيز من تغسيل وتكفين، ويشمل المعنى ما بعد ذلك من قضاء ما عليه من حقوق ودين، وقد نص الفقهاء على ذلك على استحباب إبراء ذمة المسلم لأداء ما عليه من دين لله أو لعباده. أسرعوا بالجنازة فلا تؤخر، فلا يؤخر تجهيزها والصلاة عليها إلا من عذر. ذكر أهل العلم أنه إن يعني من شك في موته ومات فجأة ينطلب به حتى يتحقق من وفاته، وكالتأخير الذي لمصلحته كتأخير بعض الشيء للصلاة، يعني تحري لكثرة المصلين ولحضور من له عليه الحق الصلاة عليه وتشييعه، ولا ينبغي التوسع في هذا والتمادي، لكنه يكون تأخير المشي. ولم يكن الناس فيما مضى مسافرون للصلاة على ميت بصعوبة المواصلات ومع تباعد المسافات، أما الآن فقد تيسرت وسائل وأسباب تمكن الإنسان أن يسافر ويحضر صلاة العزيز عليه من غير كثير وكبير تأخير. قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونه إلى آخر. هذا تعليل للأمر بالإسراع، إن تكن صالحة فالإسراع فيه خير لها، ومن الخير للمتولين عليها أن يحسنوا إليها بالتعجيل لذلك، فخير تقدمونها إليه. فالإسراع بأمر الإحسان، يحسنون إلى أنفسهم بتعجيل أخيهم الى الخير الذي ينتظر، فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه. صالحه الصلاح في الشرع هو صلاح الدين، وهو يكون بفعل الطاعات وترك المحرمات. الصلاح صلاح الدين، وهذا هو سبب السعاده، سبب النجاة. الإيمان والتقوى
هي المطلع.
هما مقوم الصلاح فالصالحون هم الصالحون اسم عام في كل مؤمن تقي النبيين والصديقين الشهداء والصالحين فعطف الصالحين على من قبلهم من عطف العام على الخاص لأن الصالح يشمل كل هذه الطبقات فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه أقول فخير يعني فلها خير الله أعلم أقول خبر أو مرتدى ومقهر فلها خير تقدمونها إليه أو فأمامها خير تقدمونها إليه هذا هو المقتضي لتعجيل جنابة المؤمن العبد الصالح فخير تقدمونها إليه وإن يكن سوى ذلك يعني إن تكون يعني غير صالحة وفي هذا الإبهام في كراهة لذكر عدم الصلاح ولم يقل وإن تكو غير صالحة وإن تكو غير صالحة في بشاعة غير صالحة فاجرة شريرة إن تكو سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم شر تضعونه مع رقابه وفي هذا الإسراء إحسان إلى الناس أنفسهم يحسن الناس أنفسهم براحتهم واستراحتهم من غير الصالح استراحتهم من الفاجر فشر تضعونه عن رقابكم عن رقابكم يعني حقيقة كما في حال حملها تضعونه عن رقابكم و تضعونه عن رقابكم حقيقة وحسا أو تضعونه عن رقابكم يعني عن يعني عن تحمل المعاناة في تجهيزه ووجوده لأن المسؤول بالشيء والمهوم بالشيء كان محمل عليه فشر تضعونه عن رقابكم والإسراع في حمل الجنازة والسير فيها المقصود منه الإسراع الذي ليس فيه إسقاط الأحد إسراع بدون أن يشق الناس على أنفسهم أو يشق على الآخرين وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم هذا هو المقتضي والموجب للإسراع في جنازة غير العبد الصالح ففي الأول الإسراع فيه مصلحة للميت ولأهله وفي الثاني مصلحة الإسراع إنما هي لأهله مصلعة الإسراء تعود إلى أهل يستريحون منه وهذا الحديث مما تعب به القلوب هذه حال الإنسان يعني يصير الى خير او الى شر. وفيه بيان ذكر يعني الإشارة إلى سبب الخير والسعادة وهو صلاح الإيمان والتقوى والعمل الصالح. وضد ذلك هو الشر وسبب الشر، فأعظم ذلك الكفر. وهكذا المعاصي نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ففيه الترغيب في أسباب الصلاح والتنفير والتحذير من أسباب الشر والشقاء. وفي هذا فرقان بين الصالح والصالح، فليس عند الله سواء. وهكذا يجب أن تكون المعاملة معاملتهم أحياء وأموات، فليس هو بين الصالح العبد الصالح المؤمن التقي وبين الفجر. أبحث إلى الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ليسوا سواء لا في الحياة ولا في الموت. المؤمن الكافر والتقي والفاجر مختلفان في أحوالهما وأعمالهما في الحياة، فكذلك يختلفان في مصيرهما. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس جود صدقة متفق عليه.
هذا الحديث يدخل في بعض الزكاة، والحديث المتقدم يدخل في باب الجنائز. الشيخ لم يراعي التركيب والتناسب بين موضوعات هذه الاحاديث، بل اثر التنويع ان تكون متنوعه، هذا في باب الفضائل، هذا في باب الطهاره، هذا في باب الصلاه، هذا في باب الاخلاق والزكاه، وهذا له يعني فائدته تجديد في ذلك تجديد وعدم ورفع للتركيب المتبع المعتاد. فنقلنا الآن من موضوع من ذلك الحديث مشتمل على هذه الموعظة وعلى حول بعض أحكام الجنائز إلى حديث يتعلق بعض احكام الزكاه. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق من تمر كلو من حد ولا تمر، ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه، وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة، وليس لما دون خمس أواق من الورق صدقة. هذا الحديث له منصوص وله مفهوم. منصوصه نفي الزكاة فيما دون هذه النصب، هذا صريح في الحديث. منصوصه أنه ليس في الأربع من الإبل صدقة، وفيما كان وفيما دون خمس أواق من الورق، الورق الفضة، فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. هذه النص في نفي فضول الصدقة، يعني المقصود هو نفي الزكاة. الصدقة في هذا العديد المواضع هي الزكاة، ليس المقصود نفي صدقة التطوع، بل في العديد أفضل صدقة جهد المثل، والصدقة مشروعة من المال قليلا كان أو كثيرا، لكن المواضع الزكاة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة عن زكاة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وفسرت الصدقات بالزكاة. فالصدقة تارة يراد بها الصدقة المفروضة، وتارة يراد بها صدقة التطوع، والصدقة هنا هي الصدقة المفروضة أي الزكاة. وفيه بيان نصب هذه الأموال، فالأموال الزكوية لها نصب جمع نصاب، والنصاب يراد به المقدار الذي تجب في الزكاة فلا تجب فيما دونه، فيقال نصاب الإبل خمس ونصاب الفضة خمس أواق أو لأحساب الهم، لأن الوقوية أربعون درهم تضربها في خمسة تنتج مئة درهم، ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، نصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر في باب زكاة الفطر. فهذه نصب هذه الأموال. فضم هذا الحديث بيان نصاب الفضة ونصاب الحبوب والثمار ونصاب الإبل. والأموال الزكوية عموما أربعة: بهيمة الأنعام والأسنان والحبوب والثمار وعروض التجارة. هذه الأربعة هي الأموال الزكوية أي الأموال التي تجب في الزكاة. لكن من الأموال ما لم يبتل نصابه الذهب، ونصابه 20 مثقالا. وقد ورد أن كان لدى الرجل 20 دينارا فعليه نصف دينار، يعني ربع العشر. جاءت أحاديث أخرى تبين تفصيل نصب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فنصاب الإبل يعني أقل ما تجد فيه الزكاة خمس، هذا الزكاة الحديث، وليس لما دون خمس زوج من الإبل صدقة. فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، فإذا زادت لم تجد فيها الزكاة فلا تزيد فيها الزكاة حتى تبلغ عشرة فبيها شاتان، فإذا بلغت 15 فبيها 3، ففي كل 5 شات إلى أن تبلغ 25 فيجب فيها بنت مخاض وما تم لها سنة، إلى أن تبلغ 36 فبيها بنت لبون، إلى أن تبلغ 46 فبيها عقة، حتى إذا بلغت 61 ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ أو فيها جلعة فيها جلعة حتى إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ 91 ففيها حتتان، إلى 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 200 4 حقاق أو 5 بنات لبون. نصاب الغنم 40 فلا تجب الزكاة فيما دون 40، إلى 120 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة. وفي البقر في كل 30 نصاب البقر 30 فلا تجب الزكاة فيما دون، وفيها تبيعة وتبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وما بين المقدارين يسمى عند الفقهاء وقف، يعني هذا لا زكاة فيه، لا تجوز الزكاة بوجوده. والوقف هذا يزيد وينقص بين نصاب ونصاب في الإبل وفي البقر، في الإبل وفي الغنم خاصة، في تفاوت كثير، في 40 شاة، وفي 80 شاة، وفي 100 شاة، وفي 120 شاة، وفي 121 شاة، راح 80 دون أن تزيد الزكاة. زادت الغنم أو زاد المال 80 والفريضة هي هي إلى 201. إذن الوقت 79 ثم في كل 200 شاة. ومعنى ذلك أنه من 201 إلى 400 ما تزيد الفريضة إلا إذا درت 400. فالوقت كثير. وأما عروض التجارة فهي تابعة للذهب والفضة، تطور عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع والذبح، ففيها فتقوم العروض بذهب أو فضة وتذكبح في ذلك بحسبها. فلا تجد الزكاة في شيء من هذه الأموال، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، لا تجد فيها الزكاة حتى تبلغ هذه النصب. ومعنى أنه لا ينعقد الوجوه، يعني ما يبدأ الحول فيما في يشترط الحول إلا إذا بلغ المال نصابا، لا ينعقد الوجوه إلا بعد بلوغ المال النصاب. فإن كان عنده مثلا 400 إبل ومضى عليها وهي في ملكه 6 أشهر ثم صارت 5 ملك 5 بدأ حول، يبدأ الحول من تمام النصاب، يبدأ الحول من تمام، وهكذا الباقي الذهب والفضة إنما يبدأ حولها ببلوغ النصاب. وأما العمومة ما فانشرت فيها حول، إنما تجب إذا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب، ويستقر الوجوب إذا وضع الثمر في البيدر، يعني يستقر الوجوب عند الحصاد، كقوله تعالى وآكل حقه يوم حصاده. نعم سؤال في هذا الشيء.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يغفره الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
هذا الحديث تضمن الحث على أمرين أو على خلقين، العفة والصبر. من يستعفف ومن يتعفف
يستعفف.
قال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العفة حبس النفس عن كل من لم كف النفس عن كل مذموم من محرم أو مكروه من قول أو فعل، فعند اللسان عن الفحش والبلاء هو من العفة، الزهد في الحرام والمشتبهات هو من العفة، الزهد فيما عند الناس هو من العفة كذلك. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين ناصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون ولا يتعرضون، لا يسألون الناس. قال الله لا يسألون الناس إلحافا، بل من تعففهم وإعراضهم عن التعرض للناس يحسبهم الجاهل أغنياء، لا يتعرضون بقول ولا فعل يسترون حاجتهم، فالجاهل بحالهم يظنهم أغنياء. فقال عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعني يطلب العفة ويحمل نفسه على العفة، فالسنوة إما أن تكون للطلب من الاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة والاستغفار طلب العفة، وإما أن تكون للدلالة على الكمال الساكن، والأظهر الأول يعفه الله أن يجعله عفيفا، فمن يحمل نفسه على العفة ويجاهدها عن عفة، يعفه الله، يجعله عفيفا ويعينه على ذلك ويجعل القناعة في نفسه، فمن يستعذب يعفه الله، يستعذب عن الحرام من الأقوال والأفعال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يستغني يغنيه الله. فهاتان الجملتان بينهما تقارب، فقول يعفه الله وقول يغنيه الله فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن يستعفف فالله تعالى ييسر له أسباب العفة بقناعة يجعلها الله في قلبه وهداية يعصمه بها عن التعلق بما حرم الله عليه حتى يهون عليه ترك ما تعفف عنه. ومن يستغني يستغني عن من؟ يستغني عن الخلق، يستغني عن الخلق ويتوكل على ربه فإن الله يغنيه ويكفيه. ومن يتوكل على الله ما وحسبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره. الصبر حبس النفس أيضا عن فعل ما حرم الله، حبس النفس في كل المقامات التي يقتضي الأمر، كف النفس وحبسها عن الشيء وعن الشيء، حبسها عن الشيء وحبسها على الشيء. فالأمور ثلاثة، صبر قسمه العلماء أخذا من النصوص ثلاثة، صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، وصبر على الأقدار المؤلمة التي ليست من فعل الإنسان وليست إلى الإنسان، على الأقدار المؤلمة. وقد دل القرآن على فضل الصبر والصابرين، فعلى الله بالصبر وأثنى على الصابرين، ولكن على من صبر أن يستعين بربه على ذلك وأن يكون صبره لله، كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، في هذا الاستعانة. وقوله ولربك فاصبر في هذا الإخلاص لربك وحده ليكون صبرك لله. إذا الصبر قاعدة في الدين، لا يمكن أن يقوم الإنسان بأي عمل إلا بقدر من الصبر، ولا يكفي شأن الصبر. فمن فوائد الصبر على المصيبة قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآية ومن شوائب الصبر الأمر بالصبر على طاعة الله وعن معاصي الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر على طاعة الله، على الصلاة، على الصيام، على أداء الواجبات، أداء الحقوق، لأن النفس الأمارة بالسوء يعني تنازع في أداء الواجبات وتنازع إلى أداء إلى فعل المحرمات، فتحتاج في مقاومة يحتاج العبد في مقاومتها إلى مجاهدة وصبر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقوله من يتصبر، يتصبر هذا معناه يحمل نفسه على الصبر ويتكلف الصبر، يعني من الناس من الصبر عليه سهل لأنه قد ضرب عليه واعتاده وعنده ما يعينه على ذلك من قوة العزيمة وصدق الإيمان. لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى معالجة يعالج نفسه ويحمل نفسه على الصبر، فمن كان كذلك أعانه الله وصبره حتى يصير من الصابرين. فمن يتصبر يصبره الله يعينه، يتصبر يجاهد نفسه على الصبر، يجاهد نفسه ويتلاجعه إلى الانطلاق من القيود والحدود. فمن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في هذا بيان لمنزلة الصبر وعظيم أثر الصبر. فالصبر إذا رزقه الإنسان فهو عطاء عظيم وخير كثير وواسع. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأحب وأوسع من الصبر. الصبر على الأقدار، على الفقر، على ذهاب الأموال والأنفس، الصبر. فمن لم يعطى الصبر فاته أخيه، لم يؤدي واجبا ولم يمتنع من حرم من محرم، ولم كذلك يطق مصيبة. الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأحب إلى الله من الصبر. فالصبر هو قوام القيام بدين الله. فالعلم أصل وثمرته العمل، والعمل لا يحصل إلا بالصبر. بل إن تحصيل العلم باعتبار فاعله الصبر. فالصبر أول وآخر. ومن شواهد فضيلة الصبر قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأصل اليقين هو العلم الظاهر، ولا يتحقق القيام بموجب هذا العلم واليقين إلا بالصبر. واليقين من حوامل الصبر، مما يحمل على الصبر. اليقين والإيمان مما يعين على الصبر. لهذا قال بعض السلف أخذ من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا مطلب لعباد الرحمن. وجعلنا للمتقين إماما. والله أعلم، صلى الله على نبينا. نعم الشيخ زمان.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان من عادة صيام الاثنين والخميس وجاءني ضيف،
إذا كان من عادة
صيام الاثنين والخميس وجاءني ضيف فمن أجل ذلك أفطر ومكتب لصيام ذلك. لو أن رجلا، فضيلة الشيخ، لو أن رجلا اعتاد فعل المنكر في الصحة ومنعه المرض، وهل يأخذ الحكم في حالة الصحة؟
هذا هو الظاهر، ما دام عازما عليه إلا أن يحدث له ندم. إن حدث في قلبه ندم بسبب يعني المرض، فإن المرض يكون سببا لكثير من الناس، سببا لتوبته. يعني بعد التفكر في الماضي والمستقبل، فإن حدثت إن أحدث له هذا المرض ندما وتراجعا لم يكتب عليه. وأما إن كان هو مصر على عمله إذا صح فإنه يكتب له ما كان يعمل مما هو عازم عن الناس.
هذا يريد من فضيلتكم تبيين الطريقة الصحيحة للتيمم، يعني تطبيقا.
طبعا الفقهاء عندكم يذكرون يعني عليه صفة لم يذكروا عليها دليل، ما هي إلا محض اجتهاد أنه يمسح وجهه بأصابعه ثم براحتي ظاهرة كفيه هكذا، ولعلي لا أربطها فرجعوا إليها. أما التيمم الذي هو ظاهر الدليل أضرب تضرب الأرض بيديك هكذا، يعني امسح وجهك وامسح كفيك ظاهرهما وباطنهما، ولا في حاجة إلى أنك يعني توجه يعني الكفين ويعني بعض التراب تمسح به وجهك وبعضه ظاهر الخفين، هذا ما ماشي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأعراض إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما قال بهما، ما قال براحتيهما أو قال ببطون أصابعهما، مسح بكفيه وجهه ويديه. نعم.
يسأل عن أيهما الأفضل الإمامة والأذان؟
هذه مسألة منصوصة عند الكرونة ويتكلمون فيها، وجاء في فضل الأذان حديث، والأذان فيه دعوة إلى الخير وإلى الصلاح، الصلاح حي على الصلاة حي على الفلاح. والإمامة هي ما منصب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنصب الخلفاء الراشدين ومنصب العلماء وحفاظ القرآن. فليس عندي الآن ترجيح ظاهر، لكن أشعر بأن الإمامة من الإمامة بهذا الاعتبار أفضل يعني في جملة. كما قلت ليس عندي ترجيح قوي بهذا أو هذا. نعم. الله أعلم.
خبرة الشيخ يقول انتشر مؤخرا شريط بين الناس وفيه صوت من الصراخ الرعويل
أعرفه أهل النار هذا؟
ما أدري والله أنا أول مرة يعني
صوت إيش؟
يقال إنه أصوات موتى يعذبون سجلت بأجهزة.
أنا عندي لا يجوز توزيعه ولا يجوز اعتقاد صحته، وهو من يعني الدخول في امور الغيب وادعاء امور من امور الغيب لم يكن عليها دليل. كل ما هنالك ان فرقه روسيه قامت ببعض الحفريات ووجدت يعني طبقات حراريه عاليه وانها اتخذت او يعني وسائل يعني تسجيل ورصد وأنها سجلت في هذه الطبقة ذات الحرارة العالية أصواتا هكذا، فالذي سمع بهم راح يبحث عنهم ويأخذ ما سجلوه، وكأنهم فهموا إن هذا شاهد لما أخبر ما جاء في الإسلام من تعذيب أهل النار، فراحوا يعني يتواصلون بكتمانه، ولكن من اهتم به توصل إلى الحصول أو تحصل على يعني جهاز التسجيل أو الشريط الذي سجل فيه سجلت فيه هذه الأصوات، وهو يزعم أن هذه أصوات أهل النار وهم يعذبون، فهذا خرص والجبن به باطل الله أعلم. نعم أهل البرزخ عذاب البرزخ يمكن أن يكشف الله أحيانا لبعض الناس، وإلا فالأصل أنه مستور. فنحن لا نصدق بهذا ولا نكذب، الله اعلم. يعني هذا غيب، اما الجن به وان هذه اصوات النار بناء على هذا السند الواهي لا يغرق ومبالغ في التصديق والتسرع في الجزم بأمور لا دليل عليها. نعم.
هناك الشيخ يقول من المعلوم أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، يعني بعدما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، أي أنه كبر في السن.
نعلم المقصود السائل جلسة الاستراحة، الرسول ما استثنى، ما قالوا إلا ترى جلسة هذه للكبر، فصلوا كما رأيتم من يصلي. يعني كان المفروض أن يقول الرسول إلا للجلسة، فالمسألة أنا عندي إن أداخلكم في عموم صلوا كما رأيتم من يصلي، وأنها سنة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ذكرتم أن شفاعة النبي أن المقام المحمود هي الشفاعة، وفي بعض الكتب تذكر أن المقام المحمود،
لا ما تذكر أن المقام المحمود، تذكر أن من المقام المحمود أن يقعده الله تعالى ما هو على العرش، وإلا فالشفاعة وفي هذا الموقف هي المقام المحمود بالاتفاق، ما في يعني قول عن لا، والأول اتفق عليها والثانية نقل بعض أهل العلم اتفاق على السنة على يعني أيضا على إثبات ما ورد في الأثر، ولم يرد فيه حديث صحيح فيها آثار، لكن أهل السنة تركوها بالقبول. نعم.
فضيلة الشيخ يقول رجل عنده من المال 20 من الغنم، هل فيها زكاة؟
هنا المعز والضأن اسمهما واحد وهو الغنم، يعني يضم نصاب الضأن أو يضم ما كان من الضأن إلى ما عنده من المعز فيكمل النصاب، فهما جنس واحد نوعان لجنس واحد كالعراب والبقاتي والبكر والجوانيس. نعم.
يقول ايضا عنده 400 عنده ايضا 40 من الغنم لكنه يؤلفها ويسقيها.
لا زكاة فيها، شرط وجود الزكاة في الغنم والابل والبكر ان تكون سائمة. نعم. الا ان تكون للتجارة، يعني الغنم معلومة اذا كانت للتجارة لا يحول تجارة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول عندما أسهو في صلاتي وصبح لي المأمومون هل أكبر تكبير غير التكبير التي قبل سهو؟
نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل تخص صلاة الجماعة بجماعة المسجد أم أن أي جماعة تصلى في أي مكان تعتبر جماعة وتؤجر جماعة؟
لا، الجماعة التي تجب الإجابة إليها هي الجماعة الراتبة، لكن ما فاتته الجماعة الراتبة فليحرص على أن يصلي جماعة مع آخرين. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل عن صحيح التيمم هل هو مبيح أو رافع؟
والله هكذا يذكر العلماء هذه المثل، منهم من يقول رافع ومنهم من يقول، لكن أصحاب أنه رافع إلى وجود الماء، رافع للحدث إلى وجود الماء، وهذا يقتضي ان الحدث لم يرتفع، لانه لو كان رافعا مطلقا كالماء لما وجب الوضوء بعد وجود الماء، لكن الخلاف يفضي ان قلنا انه مباح الى وجود، انه مبيح الى وجود الماء او رافع الى وجود الماء فلا مشاح. اما من يقول انه مبيح ويرتب على قوله المبيح انه يتقيد بالوقت ويبطل بخروج الوقت وما تيمم له، واذا تيمم لعباده لم يصلي به ما هو اعلى منها كمن تيمم لنافله ولم يصلي به فرضا، كل هذا ليس بمستقيم مع ظاهر النصوص، وان التيمم قائم مقاما ما قائم مقام الوضوء والغسل والتراب قائم مقام الماء عند عدم. فإن قلنا أنه مضيع إلى وجود الماء أو راجع إلى وجود الماء يكون الخلاف الأصلي الأمر فيه سهل. مضيع إلى وجود الماء، رافع إلى وجود الماء، ويشهد أو يشهد القول من يقول انه رافع ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى التراب طهورا، طهور مطاهر، يعني ان المتيمم طاهر. فاذا قلت انه مبيع معناه انه ليس بطاهر، لكن تباع له الصلاه، تباع له الصلاه وهو غير طاهر. الحديث فيه انه طهور، التراب طهور، معناه ان المتيمم إذا يكون طاهرا بتيممه. فإذا وجد الماء انقطع إجزاء هذه الطهارة، فهي طهارة، نعم طهارة موقتة، يمكن نسميها طهارة موقتة إلى وجود الماء. نعم.
فضيلة الشيخ يقول يريد أحد الأشخاص أن يأخذ زكاة ماله ويفتح بها بيت الزكاة في مصر ويتاجر في هذا المال.
لا يجب ان يؤدي الزكاة الى اهلها، يرسلها لاهل الفقراء والمساكين. نعم.
يقول السؤال قبل الاخير، يقول ما المنهج السليم الذي عليه السلف الصالح في التعامل مع اولاد الامر؟
سبحان الله سبحان الله.
المنهج السليم في التعامل مع اولاد الامر اسمع واطاع بالمعروف،
واعتقد امامتهم ما داموا مسلمين. اذا كان ولي الامر مسلم فيجب اعتقاد امامته واعتقاد السنه والطاعه له بالمعروف، والنصيحه كما تقدم لكم النصيحه لهم بمحبه الخير وصلاح الحال وبالدعاء له، هذا هو المنهج السليم، وبترك الخروج عليه خلافا لأهل البدع. نعم.
السؤال الأخير هذا من استراليا، السؤال يقول كيف يكون الرد على الذين يقولون بأن الله ليس فوق سبع سماوات، حيث يستدلون بآيات قرآنية ويقولون أن الله أقرب من حبل الوريد هو في الأرض وفي السماء، وكيف يكون الرد على من يخوض في التفكير في صفات الله عز وجل، وكيف يكون الرد على من يخوض في التفكير في صفات الله بأن له يدين أو قدمين جزاك الله خيرا. من استراليا
لا إله إلا الله. الأصل أن على العبد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، هذا هو الصراط المستقيم. الإيمان بالله والإيمان برسوله وكتابه، والإيمان يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو عن غيره من الخلق، عن الماضي والمستقبل. التصديق، الإيمان بالله والإيمان برسوله يتضمن التصديق بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر سبحانه وأخبر رسوله بأنه في السماء وأنه فوق العرش، فوق كل شيء، ليس فوقه شيء. هذا أمر مستفيض، وهو مور يعني نصوص العلو، النصوص الدالة على العلو والاستواء فوق العرش متضافرة ومتضاهرة، والعقل شاهد بذلك، والفطرة شاهد بأن العظيم الكامل أنه فوق كل شيء، وهذا هو الكمال. الكمال أن يكون فوق لا أسفل، أن يكون متميزا عن الخلق لا مختلطا وتحيط به المخلوقات، هذا هو الكمال. أما أن يكون داخل البيوت وداخل الحشوش المراحيض دورات المياه داخل، فهذا غاية التنقص برب العالمين. والذي يقول من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إنه في كل مكان يلزمه أن يكون الله في هذه المواضع الخسيسة المستقلرة، بل أن يكون في بطون الحيوان، وأنه تزيد ذاته وتنقص بزيادة هذه المخلوقات ونقصها تعالى الله. وليس لمن يدعي ذلك أي حجة أو عقلية، أي حجة صحيحة، لا عقلية ولا شرعية. نعم قوله تعالى وهو معكم، هذا لا يدل على أن الله بذاته داخل المخلوقات. فهموا، لا بد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، على فهم الصحابة، لا على فهم الخلف الذين جاءوا من بعد، الذين إمامهم جهم بن صفوان ورؤوس المعتزلة. يجب أن نفهم كتاب الله على فهم السلف الصالح، والسلف الصالح فهموا من كلام الله وكلام رسوله أن الله في العلو فوق كل شيء، ليس فوقه شيء، وأنه معنا في ذلك، معنا يسمعنا ويرانا ويعلم كل أحوالنا، ويعلم أي كل أحد أينما كان وحينما كان، وهو معكم أينما كنتم. وقد قرن الله وذكر الله العلم والمعية في جميعا في آيتين، بل ذكر علوه واستواءه على العرش ومعيته للخلق في آية واحدة جمعهما. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على وارتفع على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. فلا منافاة بين وصفه بالمعية ووصفه بالعلو، فهو علي، علي في دنوه، قريب في علوه. وقربه سبحانه وتعالى إنما هو بعلمه وقدرته ومعيته لعباده كذلك بعلمه وسمعه وبصره، فهو فوق العرش ويعلم ما نحن عليه، فوق جميع المخلوقات ويعلم سرنا وعلانيتنا، يعلم أحوال العباد وما هم عليه وفي أي مكان، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فلماذا يتعول المبتدعة من المعتزلة ومن تبعهم، لماذا يتعولون نصوص العلو ويفسرون المعية تفسيرا يخالف موجب اللغة؟ المعية في اللغة العربية لا تقتضي اختلافا ولا ممازجة، فهذا القمر يقال له إنه مع المسافر وغير المسافر. القمر بعيد، ويقول القائل نسير والقمر معنا. فالمعية باللغة العربية لا تدل حقيقتها على الاختلاط، قد تدل على الاختلاط وقد لا تدل، وبحسب التركيب الذي ترد فيه. ومن منشأ الغلط الجهل بدلالات اللغة العربية، هذا من منشأ، ولهذه البدع والانحرافات مصادر وأسباب أخرى كثيرة. فمن أعظم التنقص إلى رب العالمين نفي العلو عنه، ولهذا من نفى العلو، من ينفي علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، منهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا يعني أنه لا وجود له، أنه معدوم. فلا يعقل موجود الى داخل العالم ولا خارج العالم. او يقول هذا الغالب انه في كل مكان وفيه ما فيه من النقص من التنقص لرب العالمين. فيجب على المسلم ان يلزم طريق السلف الصالح الصحابة هم أعلم بالله وبدينه وكتابه ممن جاء بعدهم، وهكذا من سار على منهجهم هم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ممن تلقى علومه عن الفلاسفة ورؤوس أهل الكلام. والحمد لله على ما من به وتفضل من تقديم السنة على الآراء والأهواء. فعلى المسلم أن يسأل ربه أن يهديه وأن يثبته، أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعون لهم بإحسان، هم الذين اكتفوا آثار نبيهم. أما أهل البدع أهل الكلام نفاة الصفات ونفاة العلو فهؤلاء يتخبطون، منهم أهل التجهيل والتفويض ومنهم أهل التأويل، فهم في حيرة في ريبهم يترددون وفي حيرة وفي ظلم شديدة. فالمسلم أن يحذر من التعصب، بل عليه أن يطلب الحق من مصدره من كتاب الله ومن سنة رسوله على فهم السلف الصالح. والله أعلم.